أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والشفيع الهادي والسراج المنير محمد وعلى آله الأنوار الهداة الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الثالثة استدراك لتنبيه الاستصحاب، القسم الرابع الثالث عفوا الطائفة الثالثة الوارد في أبواب لباس المصلي، الباب 41 41 أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة. في هذا الباب جملة من الروايات فيها مقابلة بين المذكر وغير المذكر والمذكر والميتة. صحيحة عبد الله مصححة عبد الله بن جعفر قال كتب أو الحميري صحيحة قال كتبت إليه يعني أبا محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك، فكتب عليه السلام لا بأس به إذا كان ذكيا. فهنا ذكيا مفهومه في مقابل الميتة، وهنا المراد ذكي مسبب الميتة مسبب، وجه الاستدلال والاستشهاد هذا. فلكل سبب، الذكاة المسببية لها سبب كما أن الميتة المسببة لها سبب. صحيح أيضا ابن أبي نصر في نفس الباب قال سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية يصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة، يعني من سوق المسلمين أمارة. إن أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. فهنا قوبل بين المذكى وغير المذكى، مع أنه أيضا جعل في الروايات الميتة من الموانع نفسه، يعني غير المذكى المراد به هنا لا يدري أذكية أم هي غير ذكية، ذكية مسبب أم غير ذكية، يعني نفس الميتة تصير. فهنا أطلق الغير المذكى بلحاظ المسبب على الميتة نفسها، والتقابل بلحاظ المسبب كما أن هناك تقابل بلحاظ السبب. أيضا روايات يعني يمكن واحد يخليها من نفس الطائفة أو طائفة أخرى، أبواب لباس المصلي أيضا الباب 55 في هذا الباب رواية إن رجلا سأل أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. طبعا لا يخفى على الأخوان عندما نريد أن نستشهد للاستعمال لا يشترط صحة الرواية لأجل استعمالها، لأن الكلام في أيضا تشخيص المعنى الاستعمالي في عصر النص، هذا ما يفرق فينا والسند ضعيف أو ما دام أن هي استعمال حصل في عصر النص. هذه من الفوائد العظيمة للخبر الضعيف، أحد الفوائد العظيمة للخبر الضعيف هو هذا تشخيص المعنى الاستعمالي الدائر في عصر النص وأقرب لبيئة النص من الأقوال اللغويين البعيدة عن بيئة الأئمة، وهذا مما يغفل عنه هؤلاء الذين يهاجمون الخبر الضعيف عجيب غريب، لأنه هجوم عن غير علم. بس هذه أحد 15 أثر إلزامي موجود للخبر الضعيف، 15 أثر إلزامي. ولكن على كل عندما يغيب الوعي العلمي وغوثه. المقصود أحد فوائد الخبر الضعيف أيضا أصلا يشكل لك قرينة حالية، بغض النظر افترض الخبر موضوع، مع أنه الضعيف ليس معناه موضوع، الضعيف الخبر الضعيف معناته ما ثابت صحة الطريقة، هذا غايته. أيضا من الأمور الإلزامية العظيمة اللي صراحة أمثال مدرسة السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد حميم طاووس في منأى عن هذا الجو، ولو بعض تلاميذ السيد الخوي تحرروا عن بعض مسارات هذه المدرسة، فبيئة الاستعمال، بيئة الاستعمال، البيئة يعني الاستعمالية، أنه شهرة استعمالية أكو، غير الخلفية العلمية مثلا التي يسأل الراوي عنها، هذه كل الجو المحيط. مثلا تريد تنقل عن المصادر العامة إن مثلا ما هي فتواهم في ذاك الباب، ما أدري كذا، هو عصر النص هذا نفس الراوي لما يسأل وبين مرتكزات أو ما شابه ذلك، بغض النظر عن الآن ليست أنت في صدد نسبة الأمر المعصوم، بيئة الاستعمالية والظهور للخبر الضعيف. لذلك الخبر الضعيف تراث شرعي مهم عظيم، فقدانه الله يعلم شنو هلما جرى، يعني هو نوع من غيبوبة الوعي العلمي بمتداعيات هذا المطلب، حتى كل كتب بهالحال. نعم، أن رجلا سأل أبو عبد الله عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال نعم. قال الرجل إن فيه الكيمخت. قال ما الكيمخت؟ قال جلود دواب، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة. لاحظ الراوي تلقائيا بحسب الارتكاز الشرعي يقابل بين الذكي المسبب والميتة كمسبب، يعني نفس لما يقول ذكي وغير ذكي، غير ذكي طبعا المسبب يعني ميتة، ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، وإلا ليس المقابلة بين الذكي المسبب وغير الذكي السببي، هو مو هذا المقابلة، ليس لا مقابلة في البين، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة. فقال عليه السلام ما علمت أنه ميتة فلا تصلي فيه. ونلاحظ المقابلة هم نفس الشيء. أيضا في أبواب النجاسات الباب 49 ستعتبرون من دي الطائفة الثالثة أو الرابعة، هي ما كان. قال كتبت إلى الرضا عليه السلام، إمام الرضا عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، إني أعمل أغماد السيوف، قاسم الصيقل، إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيه. فكتب عليه السلام إلي اتخذ ثوبا لصلاتك. هي طبعا النجاسة مرتبة على الميتة. وكتبت إلى أبي جعفر صلوات الله عليه نفس الرواية، إني كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية. شوف لاحظ هنا الراوي نفسه قابل بين الجلود الميتة وجلود الذكية. فكتب عليه السلام إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس، يعني فإذا ميتة فلا يجوز، فالذكي هنا المسبب يقابله الميتة المسببية. أيضا في نفس الباب موثق صماعة، يعني أبواب النجاسات الباب 49، سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، عندك يصير. وأما الميتة فلا، يعني مع الاختلال في شرائط التذكير مسبب يصير ميتة. هذه الرواية بعد صريحة في التقابل بين الذكي وسبب الذكي وبين الميتة كمسبب، وسبب فقدان شرائط التذكية هو سبب للميتة، تقابل رباعي. على كل هذه هي الطائفة الثالثة والرابعة للدالة، وهناك واحد يتبع يشوف بعد روايات أكثر. والبحث كما ذكرت للأخوان مبسوط في شرح العروة في باب النجاسات، لعله ذكرناه يستطيعون يراجعون الأخوة. هذا تمام الكلام في استدراك استصحاب الكل القسم الثالث بحث الميتة والمذكرة. والخلاصة أن استصحاب عدم التذكية السببي محرز لعنوان الميتة، سبب مسبب، هم بلحاظ الصيغة المتشرعية قبل الشرع المنضبط من قبل الشرع، فلا أصل مثبت في البين. أما نرجع إلى بحثنا في استصحاب الكلي القسم الرابع. استصحاب الكلي القسم الرابع كما مر له أمثلة، مثاله المعروف أن شخصا جنب واغتسل من جنابته، ثم بعد اغتساله من الجنابة افترض نام، ثم رأى في ثوبه مني رطب، لا يعلم أنه جنابة إمناء جديد من النوم، وسيما النوم افترض شافية حلم أو فلان، بس مو جازم، أو أن هذا رطوبة المني هي نفس الجنابة الأولى التي اغتسل وارتفعت. فبناء على استصحاب الكلي القسم الرابع يجري هذا الاستصحاب في نفسه. وطبعا كما مر بنا أن الأعلام يبحثون عن استصحاب الكلي القسم الرابع اقتضاء، يعني بغض النظر عن وجود أصل معارض ما موجود غير، في نفسه يجري لو ما يجري. ومر بنا المعنى الحجة الاقتضائية. الحجة الاقتضائية مرحلة من مراحل الحكم الظاهري، وقل مرحلة من مراحل الحكم الوضعي قابل للتصوير. فهنا يجري استصحاب ولا، نذكر الأمثلة بعدين نبين الفارق بين استصحاب الكلي القسم الرابع مع بقية الأقسام، لأن الفارق دقة صناعية يجب الالتفات إليها. مثال آخر لاستصحاب الكلي القسم الرابع، لو توضأ شخص ثم توضأ وضوء ثاني مع فاصل زماني، ثم علم بأنه أيضا أحدث بالحدث الأصغر، علم إجمالا أنه أحدث بالحدث الأصغر، لا تذكر أنه نام، هو جالس أو هو واقف نام نوم تغطيط، انقطع عن العالم الخارجي ما يسمع، علامة النوم، لأن نوم العين لا يبطل الوضوء، نوم العين لا يبطل الوضوء، قد تنام العين يعني نوم عدل بحيث العين البث المباشر التصويري للعين ينقطع تماما. غرفة القيادة التي تستلم معلومات بث للتصوير ما موجود، فقنوات البث التلفزيوني أقفلت، هذا نوم العين، ولكن يبقى قنوات الصوت موجودة. طبعا واحد لازم يلتفت، هذا بحث نفساني وروحي، تركيز الإنسان على السمع مع نوم العين يضعف بس موجود، ودرجات له بس موجود. هو الإنسان إذا فاتح عينيه ويتلقى الصور، بعض الأحيان واحد كلام وياه ما يسمع، ما يسمع ولا ما يسمع إذا كان فكرة شارد، يركز في السمع ها؟ ما يركز، مع أنه مستيقظ عينيه مستيقظة وقاعد يشوف، بس لأن فكرة شارد وكان آخر ما يركز على السمع. فكيف بك إذا سد بث العين؟ التركيز على السمع شلون يصير؟ يضعف، عادة يضعف، بعض الأحيان ربما يشتد، إذا ركز الإنسان على السمع يمكن يشتد. المقصود هذا مبحث نفساني مهم وفيه أسرار روحية، الفرق بين يقظة العين ويقظة السمع الأذن. جيد، فهو لا هنا علم بأنه لا انقطع البث الصوتي والبث التصويري، بعد خلص هذا النوم مطبق صار، لكن لا يعلم أن هذا النوم كحدث أصغر حصل بعد الوضوء الأول، ليس قبل الوضوء الأول قطعا، إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني. فيا ترى هنا ها يجي الاستصحاب، استصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة شبيه بحث الجنابة، شبيه بحث الجنابة. جيد، مثال ثاني، مثال ثالث، أمثلة على أساس واحد ركز على الفارق النوعي بين مورد الاستصحاب الكلي القسم الرابع مع الأقسام السابقة. لو سمع الإنسان، عرف الإنسان أن زيد في الدار، علم أن زيد في الدار، رجل اسمه زيد في الدار، وعلم أن أيضا شخص اسمه القرشي أيضا في الدار، وعلم أن زيد غادر، علم بأن زيد غادر، علم بزيد في الدار، وعلم أن زيد غادر، لكن يعلم أيضا أن شخص اسمه القرشي أيضا في الدار، لكن لا يعلم أن هذا القرشي هو زيد، أن زيد قرشي أو هو غير زيد. هل يجي استصحاب الإنسان أم لا؟ فهذا أيضا ماذا؟ من استصحاب الكل القسم الرابع، مثال ثالث. مثال رابع، مثال رابع، سمع صوت إنسان في الدار، ثم سمع صوت آخر، آخر يعني صوت آخر، لكن يدري هذا الصوت الآخر هو نفس صاحب الصوت الأول أو غيره. ثم علم أن صاحب الصوت الأول غادر الدار، غادر الدار، خرج من الدار. فيا ترى الصوت الثاني هو صاحب الصوت الأول هو آخر؟ وهنا مجرى هذا تكثير للأمثلة، هذا تكثير للأمثلة. ما هي الضابطة النوعية قبل البحث في الأقوال وما قيل ويقال في استصحاب الكل القسم الرابع؟ أصلا مورد نوعي، ضابطة المورد النوعي لاستصحاب الكل القسم الرابع ما هو؟ كي يكون دق في دقة في التمييز عن بقية، لأن في تشابه بين استصحاب الكل القسم الرابع يتوهم تشابهه مع الثاني أو مع الثالث، فما المائز؟ المائز في الحقيقة أن في استصحاب الكل القسم الرابع طرفي احتمال، ليس الفارق بينهما نوعي مثل القسم الثاني. القسم الثاني فارق نوعي أو صنفي، فرد طويل وفرد قصير، آثار الفرد القصير تختلف عن آثار الفرد الطويل، فارق نوعي أو صنفي في القسم الثاني، وفي أثر على الجامع المشترك. هو القسم الثاني إذا يتذكر الأخوة كان يتشابه مع ثلاث أقسام أخرى غير الكل، يتذكره فرد مردد، فرد مجمل، والعلم الإجمالي، إذا تذكرون الأخوان ده مر بنا. القسم الثاني يتشابه مع ثلاث أقسام أخرى غير الكلي، توهم أنها كلي، الفرد المردد، الفرد المجمل، العلم الإجمالي، المعلوم بالإجمال، خو ده سابقا مر. أيضا قسم خامس قد يشابه، يتشابه مع الكلي القسم الثاني، وهو ماذا؟ الكلي القسم الرابع. فعندنا خمسة أقسام قد تتشابه مع بعضها البعض، قسم الرابع مع القسم الثاني. القسم الثاني عمليه ثلاث نظائر فيصير مجموع خمسة، لكن بينهم تمييز. ما هو التمييز؟ أن استصحاب الكل القسم الرابع ليس التفاوت بين الطرفين نوعي ولا صنفي، بل الآثار المترتبة على الفرد الأول هي الآثار المترتبة على الفرد الثاني. شو الفرق؟ فرق أن هذا زال، يقين بزواله، وذاك احتمال وجوده واحتمال بقاء. فإذا القسم الرابع مباين للثاني، هاي المائز الصناعي، ولذلك هو مشابه للقسم الثاني، عفوا مشابه للقسم الرابع، أشبه بالثالث منه بالثاني، وإن كان يوهم، وإن كان هناك وهم بتشابه الرابع بالثاني، لكن هو أشبه بالثالث منه بالثاني، هو أشبه بالثالث منه بالثاني، ومع ذلك في تمييز بين الثالث وبين وين؟ الرابع. المائز سهل، شنو المائز؟ المائز في الرابع عندك يقين بالثاني، عندك ماذا؟ يقين بالفرد الثاني، بخلاف الثالث في كل صوره التي مرت صور أربع لا يقين لك بالفرد الثاني. فالقسم الرابع عندك يقين بالفرد الثاني، غاية الأمر تحتمل أن هذا الذي تيقنت به فرد ثاني ليس ثاني، هو الأول من زاوية أخرى من وجه آخر، بس ما عندك علم بأنه ينطبق حتما الفرد الثاني على الأول. لا علم لديك من انطباق الفرد الثاني على الأول. نلخص لنا تمييز المورد شيء مهم في الأصول في الفقه في كل علم، تمييز الفرد أساس البحث العلمي، ولا يصير فوضى أو موطش ماشي أي خلط وخبط، وما أكثر الخلط والخبط لعدم التثبت في الفرض، وما أكثره في البحث العلمي، وما أكثره أساس التثبت والدقة العلمية أول شيء تمييز الفرض، تمييز الفرض، ولا تروح مسافات وكل بشكل لا سمح الله أي اشتباه عمياوي خاطئ. فإذا القسم الرابع اختلافه عن القسم الثاني التمييز النوعي في الثاني واختلاف الآثار، بينما في القسم الرابع أبدا ما في تمييز نوعي، هو ولا في اختلاف آثار أبدا، وكأنما هو شبيه إما الأول أو الثالث يعني طبعا. هذا التمييز بين الرابع والثاني. التمييز بين الرابع والثالث أن في الثالث لا يقين بفرد ثاني، بينما في الرابع في تمييز بفرد ثاني. هذا تركيز البحث في موضوع استصحاب الكل القسم الرابع. الآن يعني نبدأ مهيئين لاستعراض الأقوال في استصحاب الكلي القسم الرابع، ما هي الأقوال والوجوه في هذا الاستصحاب. وكما مر بنا بحث أصل بحث الأعلام الأصولين بحث اقتضائي، البحث الاقتضائي ذكرناه في الجلسة السابقة لكن لم نذكر تتمته، إن شاء الله الجلسة القادمة قبل أن ندخل في الأقوال نذكر فوائد البحث الاقتضائي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.